وأن أعمال لدرى الملك لا شريك لبيك الله
بركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة السلسلة المباركة دي أسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم، وفي هذه السلسلة المباركة سلسلة بعنوان رحلة إلى الله. الحقيقة الرحلات كثيرة، وكل إنسان دائما بيختار المكان الذي يشتاق إليه قلبه أو بيحن قلبه ليه، فتلاقي يعني كل واحد بينظم رحلة من منطلق معرفته بالله سبحانه وتعالى. إنسان حب أنه ياخد رحلة كده في أعماق البحار، خد بالك، يغوص ويكتشف اللآلئ والأسماك ويتفرج على يعني ما في البحار من كنوز. واحد تاني يقولك لا أنا أحب رحلات الفضاء، وواحد ثالث يقول لك لا انا احب رحلات الجبال بقى وتسلق الجبال ويقعد شهرين كاملين يتسلق جمل من الجبال. واحد يقول لك انا احب ان انا اروح رحلات في بلاد الغرب عشان اعيش على راحتي، ويعني عياذا بالله وينفلت من طاعه الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك انا عايز رحله سياحيه حول العالم، نفسي اقضي كل يوم في بلد واتفسح واشوف بقى الاماكن السياحيه بتاع البلد دي والبلد دي. وكل واحد بقى يعني ايه، ولكل وجهات هو موليها، ورحلة للبحث عن آثار الأمم السابقة، ورحلة في الغابة الإفريقية، ورحلات صيد ورحلات. لكن إحنا رحلتنا رحلة هي أجمل رحلة وأسعد رحلة وأفضل رحلة في هذا الكون، ألا وهي رحلة إلى الله. رحلة لا يذهب إليها إلا من أحب الله وأحبه الله، رحلة الحج. رحلة بيتجرد فيها الإنسان من كل شهوات الدنيا ومن كل هموم الدنيا، ويتجرد فيها لله سبحانه وتعالى، يريد أن يفوز بمغفرة الله وبرحمة الله وبرضوان الله وبجنة الله سبحانه وتعالى. وعشان حضرتك وحضرتك تتشجعوا عشان تبدأوا الرحلة ديت وتقرروا أن أنتوا تطلعوا الرحلة ديت، تعالوا نفتح الكتالوج ونشوف المزايا والفضائل بتاعة الرحلة الجميلة ديت، علشان كل واحد من النهاردة يقول خلاص أنا إن شاء الله من السنة دي أو من السنة الجاية ألحق نفسي إن شاء الله وحج إلى بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة، اللهم آمين. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف الأول فضائل الحج والعمرة من باب الترغيب. ان احنا عايزين نقول لك يعني طب تعالى شوف بقى الفضائل، افتح الكتالوج كده وشوف الفضائل بتاعه الحج والعمره، عشان هتلاقي قلبك دايما كده بيفو الى ان هو يذهب الى بيت الله عز وجل، وان هو يحج كل سنه مش مره ولا مرتين ولا ثلاثه. كان احد السلف رضي الله عنهم وارضاهم كان بيتكلم عن نفسه فبيقول حجيت 30 سنه، ففي كل سنه كنت اروح احج وانا راجع يبكي ويقول اللهم لا تجعل هذا اخر عهدي بالبيت، رب ما تخليش اخر مره. فكان يقول فكان يمن الله عز وجل عليا أو يمتن علي بأن أنا أحج السنة اللي بعدها. قال فضلت على كده 30 سنة، آخر سنة وأنا راجع قال سألت ربي حتى استحييت، فقال يعني كفاية كده أو 30 سنة، ولأنه هو مش شبعان بس برضو يعني هو مكسوف من ربنا. فعاد في هذا العام فمات في هذه السنة، يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. تعالوا نشوف الأول فضائل الحج والعمرة عشان نتكلم عن الرحلة. هنبدأ رحلة وهنمشي مع بعض خطوة خطوة أو خطوة خطوة، ونشوف بقى كل مشاهد رحلة الجميلة. أنا مش هتكلم عن مسائل فقهية، مسائل فقهية يعني لها موضوع آخر، لكن أنا هتكلم عن روحانية الرحلة دي. عايز اللي رايح يحج السنة دي واللي هيروح يحج بعد كده عايزه يستشعر بجمال الرحلة، عايزه يحس بالروحانيات الجميلة في كل موقف وفي كل مكان، علشان وهو معدي يفتكر كلامي دوت ويردده ويقول آه ده في المكان الفلاني ده الشيخ قال لنا هتحس بكذا، وهنا هتستشعر بالمعنى الفلاني، وهنا كأنك شايف النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة هنا، وهنا هتلاقي كذا. عايزك تحس بالروحانيات الجميلة دي. وظيفتي ان انا اهيئك انك تحج، مش ان انا اعلمك ازاي تحج، لا اعلمك ازاي تحج دي لها موضع تاني، انما انا عايز اهيئك نفسيا وقلبيا وروحانيا علشان تروح تحج بقلبك بجد، تحس ان انت لاول مرة. يعني ممكن تكون حجيت 10 مرات وممكن تكون حجيت 20 مرة، انا عايزك المرة دي بعد ما اكلمك عن رحلة الحج دي رحلة الى الله سبحانه وتعالى، عايزك تحس انك فعلا تقول والله انا حاسس كاني بحج لاول مرة. زي لما يجي واحد يكلمك عن الصلاة، ناس كتير بتصلي بس ما بيقيموش الصلاة، وربنا ما أمرناش بالصلاة بس، لا قال وأقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة شيء والصلاة شيء، ما ممكن واحد تريه داخل الله اكبر وفقع 4 ركعات في 3 دقائق وراح مسلم ولا حس باي حاجه. لا الصلاه دي هتاثر في قلبه ولا هتاثر في حياته ولا سلوكياته ولا تعاملاته ولا اخلاقياته. انما الصلاه الحقيقيه ان احنا نصلي زي ما كان النبي بيصلي. قالوا للحسن: كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وكأننا وقوف على الصراط، والجنة عن اليمين والنار عن الشمال، والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله. ثم نخرج من تلك الصلاة بعد ما نسلم ولا ندري أقبلت أم ردت علينا. لما واحد يشرح لك ويقول لك، والحديث رواه مسلم، لما يقول لك ان المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال جل وعلا في نفس اللحظة: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، كذا كذا، هذا لعبدي والعبد ما سأل. لما تستشعر التفاعل الجميل ده بين العبد وبين الرب مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى، هتحس بقى وانت بتقرأ الفاتحة وانت بتقول كده الله أكبر، وأول ما تبدأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، تقول في نفسك وفي قلبك الآن ربنا بيقول سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات: حمدني عبدي. لما تستشعر الحاجات المعاني الجميلة دي أكيد هتصلي صح. لما تستشعر ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وانت ساجد وزي ما قلت لك تنزل تحت تطلع فوق، اقرب ما يكون العبد، اذل موضع للعبد هو حط جبينه وانفه على الارض في التراب، في الموضع دوت هو اقرب ما يكون العبد من ربه. كل ولذلك ربنا قال كده: واسجد واقترب، عايز تقرب اسجد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما الصحابي بيقول له: يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه، حديث رواه مسلم عن كعب بن مالك عن 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 مالك بن ربيعه، فقال: سلني شيئا يا ربيعه، او عن ربيعه بن مالك، فقال: سلني شيئا يا ربيعه، فقال: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. قال: او غير ذلك؟ ما فيش حاجه غير كده. قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. ايه دي المساله؟ كل ما تنزل كل ما ترتقي، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، وما تواضع عبد لله عز وجل إلا زاده عزا سبحانه وتعالى، وإلا رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فهذه المعاني الجميلة اللي احنا عايزين نحسها. عايزك تحس وانت بتصلي انك بتصلي بقى يعني صلاة كده فعلا بتقيم الصلاة، واخد بالك؟ عايزك تحس وانت بتزكي وانت بتدفع حتى صدق، واخد بالك، وبتديها لواحد وتحاول تخفيها عشان تكون في ظل عرش الرحمن، تحس بالمعنى. المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، من دونهم ايه؟ ورجل تصدق بصدقه، خد بالك، فاخفاها وهو بيطلعها من جيبه كده ما عدش. لان في ناس النهارده لما تيجي تقول له صدقه، سبحان الملك، الشيطان يعدكم الفقر وامركم بالفحشاء، تلاقي الواحد هو بيطلع شيطان يزين له بقى، يقول له: خبر ابيض يا اخي، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، يعزم بالله، وهي كلمه قبيحه يعني. يجي يحط ايده وعارف طبعا الفلوس عامله ازاي، لا دي 100 جنيه، لا طب دي 50، لا دي 20، دي 10، مش عارف ايه، في الاخر خالص يعني تبخض الجبل فولد فقرا، يروح مطلع ربع جنيه ويقول: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، ويطلع ربع جنيه. خدت بالك؟ ليه الشيطان بيقول له ايه؟ ليه كده؟ طب ما ترجع بكيس فاكهه لاولادك ولا تجيب اي حاجه، وبعدين خد بالك القرش الابيض ينفع في اليوم الاصفر، ما عندناش ايام سودا الحمد لله، ينفع في اليوم الاصفر. فدايما الشيطان يشغل معاك، لا انت بقى لما تستحضر بقى المساله دي تقوم حاطط ايدك في جيبك وما تعدش وتخفي وتطلع وتقول: ان شاء الله بالصدقه دي اكون في ظل عرش الرحمن بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في المقدمه اللي بقولها دي، احنا عايزين نستشعر الروحانيات الجميله، روحانيات الذكر، روحانيات الصلاه، روحانيات الصدقة، روحانيات الحج والعمرة، روحانيات وروحانيات، حاجات جميلة جدا يعني لما تحسها تلاقي نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى عايش حياة بجد، حياة جميلة. تعال نشوف الموضوع من أوله ونشوف روحانيات أو فضائل الحج والعمرة قبل ما نخش في روحانيات الحج والعمرة، عشان نشوف زي ما قلنا كده هنفتح كتالوج ونشوف، وأقول لك خد أهو شوف عندك الخير ده كله مستنيك لو أنت حجيت فعلا لله. مخلص لله سبحانه وتعالى، مش بتحج بقى عشان بعد ما تخلص مناسك الحج تروح متصل بزوجتك الحق اكتبي لي على البيت وهاتي لي واحد يرسم لك رسمه، واخد بالك، حج مبرور وذنب مغفور، حج عبد الغفور، يعني ايه الكلام ده كله؟ ممكن يحبط العمل. لا، احنا عايزين عمل خالص لله سبحانه وتعالى. مش يبقى بقى بعض الناس، كتير من الناس تعمل كده، يقول لك انا حجيت كم مره على الحج، يقول لك انا حجيت مره واثنين، واللي يقول لك ثلاثه، والحج سته، والحج سبعه، وعمال بيعد. زي ما اذكر مره احدى المذيعات كانت مستضيفه واحد يعني من عيله القوم وكده، فبتقول له ما شاء الله حضرتك، يعني ما شاء الله اللهم بارك، يعني وش حضرتك منور بجد ما شاء الله. قال لها طبعا لازم ينور، ازاي ما ينورش، ده انا حجيت سبع مرات. قلت ما شاء الله سبع مرات؟ قال لها اه والله سبع مرات. قلت له طب بالله عليك يعني احكي لنا يعني كده اجمل حجه حضرتك حجيتها. قال لها بصراحه هم كلهم بصراحه يعني ما شاء الله، يعني ما ايام ما تتنسيش بجد يعني، لكن اجمل حجه بقى مش قادر انساها ابدا، انها مأثره في قلبي ولحد الان يعني كل ما افتكرها كده جسمي اشعر، يعني الحجه اللي كانت في السعوديه بصراحه كانت ما شاء الله يعني. طبعا قلت اكيد السته تانيين كانوا في الكويت يعني. المهم يعني فايه الشاهد في الموضوع، ان الانسان فعلا يستشعر انه بحج لمين؟ لله. تعال نشوف بقى فضائل الحج والعمره، اسمع ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. اول حاجه، اول شيء من فضائل الحج والعمره رقم واحد، خد بالك من الكلمه دي، كلمه كبيره قوي قوي، هقولها لك يعني ببساطه لكن عايزك تحسها، ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك امك. اعيدها تاني، ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك امك. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله، خد بالك من لفظ الحديث، من حج لمين؟ لله، مش لحظه ولا الهوى ولا عشان بيزنس راح يعمله هناك مع الحجاج، ولا عشان يتقال ان هو حج، ولا عشان تجارته تمشي، ولا عشان اي حاجه. من حج لله فلم يرفث، الرفث اللي هو الجماع او كنايه عن بدايات الجماع او كل ما يريده الرجل من المراه يسمى رفث، ويسمى ايضا على الفحش من القول، واخد بالك. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، ايه اللي يحصل؟ خد النتيجه على طول، رجع من حجه كيوم ولدته امه. يا الله، اسالك سؤال صغير وترد عليا بصراحه، وكلم نفسك انت، رد على نفسك، تدفع كام عشان يتغفر لك ذنب واحد؟ خد بالك، ممكن تيجي يوم القيامه زي ما سيدنا انس بن مالك قال، كان بيقول سيدنا انس بن مالك من المعمرين من الصحابه بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، ان ام سليم ليه وام انس بن مالك لما دخلت بسيدنا انس على النبي عليه السلام قالت يا رسول الله ما من احد من الانصار الا وقد اتحفك بهديه، واني ما وجدت اغلى عندي من انس ابني، فاقدمه لك ليخدمك يا رسول الله. يعني انا جبت لك انس عشان يبقى خادم لك يا رسول الله، يا بخت انس رضي الله عنه وارضاه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يخدمه انس خدمه كم سنه؟ 10 سنوات. 10 سنوات يا جماعه، رجل يخدم، كان عنده ساعتها سيدنا انس كان عنده 10 سنين خدم النبي، 10 سنين بقى عنده كام؟ 20 سنه، سبحان الله. فام سليم بتقول للنبي عليه السلام ايه؟ بتقول يا رسول الله ادعو الله لانس، ادعي له دعوه حلوه كده. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثره المال والولد. خد بالك، طول العمر انس بن مالك عدى ال 100 سنه، عاش فترة طويلة جدا، لدرجة انه حضر الخلفاء الاربعة، وحضر في عهد يعني زمن كبير جدا في التابعين، وفوق ده كله بقى ماله كان كثير جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى ان بستانه كان يطرح الزرع في السنة مرتين او اكتر. وبالنسبة لاولاده قال والله لقد دفنت من صلبي حتى مقدم الحجاج اكثر من 100 ولد. يا سبحان الله، لا كان في بقى حسنين ولا محمدين ولا الكلام ده كله، كان مفيش بقى ضربت الحزام ولا كلام، كان بيقول لك دفن من صلبه اكتر من 100 ولد، حد مخدم الحجاج ابن يوسف الثقفي. تخيل حضرتك، ده اللي ماتوا، امال بقى اللي عايشين بقى قد ايه؟ فسبحان الملك، انس بن مالك كان قاعد مع مجموعه من ابناء الصحابه ومجموعه من التابعين، فبيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انكم لتعملون اعمالا، خد بالك، هي ادق في اعينكم من الشعر، اعمال بسيطه جدا انتوا يعني ممكن تستهينوا بيها، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. يا سبحان الله، من الموبقات، من الموبقات، شيء عجيب جدا. فالإنسان أهل العلم لما قعدوا يبحثوا في المسألة دي قالوا طب إزاي سيدنا أنس مع أن الأحكام لا تتغير، ومسألة تغيير الأحكام يعني ممكن تتغير من جهة الفتوى وليس من جهة الحكم، يعني الخمر حرام ولا حلال؟ طبعا حرام، لكن هل ممكن يبقى في وقت معين ممكن الانسان يشرب الخمر؟ ممكن. امتى يشرب الخمر؟ هو ماشي في صحراء ومش قادر مش لاقي ميه وهيموت من العطش، ولقى زجاجه خمره وما فيش امل انه يوصل لبلد الا بعد 3 4 ايام يكون مات. ففي الوقت ده ايه يبقى يشرب الخمره. طب لو ساب الخمره ومات لا ياثم، خد بالك، امال يعمل ايه؟ يشرب، يشرب بس بقدر الحاجه، بقدر ما يحييه، مش يشرب بقى كده وتمزج يعني، فاهم ازاي؟ لا يشرب يا دوب بق كده يعني يكون ايه سبب حياته، سبحان الله. طيب هيشرب الخمره ديت، الخمره في الوقت دوت هتبقى ايه؟ لا لازم يشرب. طب ده حكم ولا فتوى؟ لا دي فتوى مش حكم، لان الحكم ثابت لا يتغير، اما الفتوى تتغير بتغير الاحوال والظروف والمكان وكان ده كله. طيب وصل بقى البلد ولقى قدامه بلد ووصل للميه، يحصل ايه بقى؟ الخمر هنا ايه؟ حرام، ارمي. ده حكم ولا فتوى؟ دي فتوى. فالشاهد في الموضوع ان سيدنا انس قال كده ليه؟ انكم لا تعملون اعمالا هي ادق في عيونكم من الشعر ان كنا لنعضوها على عهد الرسول، من الموبقات يعني من المهلكات. قالوا ان اصحاب النبي عليه السلام اصحاب قلوب شفافه جدا وحساسه جدا، كانه بيتخيل كل واحد منهم على عهد النبي عليه السلام ان يوم القيامه خلاص القيامه قد قامت ووضع الميزان او نصب الميزان وتساوت كفه الحسنات مع كفه السيئات. خد بالك بقى، لو نزل سيئه في كفه السيئات ايه اللي يحصل؟ هترجح كفه السيئات فيخش النار. ولو نزلت حسنه والحسنه تكسبها من ايه؟ من يعني من اقول ايه من ربع من عشر حسنه تمام، الحسنه بعشر امثالها والسيئه بمثلها. طيب يبقى لو عمل سيئه هتنزل في الميزان السيئات تدخله النار، ولو عمل عشر حسنه هتنزل في كفه الحسنات فيكون ايه في الجنه. عشان كده بيقول ايه ان كنا لنعضها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات، يعني ممكن الصغيره لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى، ممكن الصغيره دي اللي انت بتستهين بيها تقول يعني ايه يعني ايه يعني لما امشي ابص على واحده صغائر. طب ماشي، الصغائر دي ممكن تجتمع على الانسان وتهلكه، هي دي المشكلة. عشان كده النبي حذرنا صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. وضرب مثل النبي عليه السلام كمثل نزل أناس نزلوا بواد واخد بالك، فجمع هذا عود من الحطب وهذا عود وهذا عود فاجتمعت الايه العواد فأوقدوا نارا. يبقى إذن إيه؟ إن الجبال من الحصى. شاهد في الموضوع إني بقول لك تدفع كام عشان يتغفر لك ذنب واحد، يعني ممكن يكون الذنب ده السيئة دي هي اللي هتدخلك النار، تدفع كام عشان يتغفر لك السيئة دي؟ شوف بقى لما تروح تحج ترجع من كل ذنوبك وسيئاتك، خد بالك إلا المظالم طبعا، دي مسألة تانية خالص يا جماعة، وتيجي بننبه عليها دايما وبنحذر منها، إياكم ومظالم العباد. حبيبك ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم ودعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب، خد بالك. وفي رواية فإن الله يرفعه فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ويقول في رواية ثالثة إياك ودعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يا سبحان الله، يبقى إذن دعوة المظلوم مستجابة حتى لو كان من كافر، حتى لو كان من كافر. يبقى النبي حذرنا من ظلم الكافر، يبقى من باب أولى حذرنا من ظلم الموحد المسلم الذي يسجد لله سبحانه وتعالى. عليك مظالم الحق وخلص نفسك، لان مشكله المظالم ايه؟ ان انت ممكن تحج، واحنا بنتكلم عن رحله الى الله، رحله الحج، انا ممكن اكلمك عن الروحانيات واكلمك عن مناسك الحج وتروح تحج وما شاء الله وترجع كيوم ولدتك امك وعليك مظالم، كل حسناتك تتحسب في ميزان حسنات مين؟ اللي ظلمته. فانا عشان كده بقول لك الحق نفسك. والنبي قال لك كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه ايه اليوم، اليوم ما قالش بكره ولا بعد ولا بعد اسبوع ولا بعد سنه، الحق النهارده، فاهم ازاي؟ فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وانما التعامل بالحسنات والسيئات. ووضح النبي بقى المشهد للي مش هيلحق يتحلل، يجيب لك في روايه مسلم بقى اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج. اهو خد بالك، كلمك عن روحانيات الحج، ممكن تحج وتلاقي نفسك بتاخد كل الثواب ده بتديه ايه للي ظلمتهم وحج، ولكن عنده مشكله، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده بقول لك الحق نفسك، عليك مظلمه الحق قبل ما تروح تحج، ودي اول حاجه عايز نبدا بيها، تخلص النيه لله، دي اول حاجه. تاني حاجه خد بالك من الحته دي مهمه جدا جدا، ما كنتش محضره بس يعني جت في وقتها الحمد لله، تخلص النيه لله سبحانه وتعالى، خد بالك. تاني حاجه ان انت تتحلل من المظالم، تتحلل من المظالم، كل المظالم اللي عليك، عليك فلوس روح اديها للناس اصحابها، عليك مظلمة اغتبت حد استغفر له او روح تحلل منه المظلمة، وقعت بين اتنين وساعات ما بينهم بنميمة تروح تصلح قبل ما تحج تطلب منهم يسامحوك عشان تروح بقى نظيف كده خالص. في خصام بينك وبين حد روح صالح لله سبحانه وتعالى، تروح تصالح هذا الانسان. هصالحه طب ممكن يعني يكون مش هيسامحني يعني، معلش اعمل اللي عليك. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لا يحل للمسلم، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، مش حد فيه عايز يصالح تاني، لان واحد كل واحد بيقول انا يعني ده انا هو اللي يجي يصالحني، هو ده مين ده عشان انا اللي راح صالحه. فيعرض هذا ويعرض هذا، طب مين الاحسن فيهم يا رسول؟ قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لان مشكله المشاكل يا جماعه ان الخصام من اسباب الحرمان من مغفره الله. ايه الدليل؟ لازم اقول لك على كل كلمه دليل. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي روايه تعرض الاعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي روايه تعرض اعمال العباد يوم في نصف من شعبان في كل عام. يعني الروايه الاولى تكفينا. يبقى ايه؟ تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال انظروا اجلوا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى تخلص لله سبحانه وتعالى، ترد المظالم، تصالح الناس اللي انت مخصمهم، واخد بالك، وتخرج بقى كده من مال حلال. اربع حاجات لو عملتهم هنيئا ليك. ليه؟ لاني ورد في بعض الاثار ان العبد اذا خرج الى الحج من مال حرام، في حينما يقول لبيك اللهم لبيك يقول جل وعلا لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك. لا، جاء في بعض الأثار وإن كانت ضعيفة، لكن يعضد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فبالك في آخر الحديث قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. يا الله، خدت بالك؟ أربع حاجات نصيحتي لكل أخ وكل أخت عايزين يحجوا، أربع حاجات لازم تعملها. خلاص، النية لله سبحانه وتعالى، إن أنت ترد المظالم، إن أنت تصالح من خاصمتهم، إن أنت آخر حاجة تخرج من مال حلال، تروح تحج بيه بمال حلال. أربع حاجات. نرجع لموضوعنا، فأول ثمرة وأول فضيلة في الحج والعمرة إن أنت ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. يقول صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. صفحة بيضة. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك إن أنت رايح مشوار الجميل ده، الرحلة الحلوة دي، ربنا يرزقنا إياكم يا رب الحج والعمرة، ويتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة، اللهم أمين. تروح تحج وترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، صفحة بيضة خالص، مفيش ولا ذنب مكتوب عليك. يا بختك، هنيالك. استشعر المعنى ده كده عشان المعنى ده يحفزك على ان انت تحج. حديث تاني رواه مسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم الحج يهدم ما قبله. الحج ايه؟ يهدم ما قبله، كل الذنوب اللي اتعملت قبل كده، واخد بالك، من الصغائر، لان الكبائر تحتاج الى توبة، من الصغائر كلها اتهدمت، كلها راحت، كلها خلاص اتمسحت بأستيكة بسبب الحج. ادي اول حاجة. تاني حاجة من الفضائل بتاعة الحج والعمرة، ربنا يرزقنا لكم الحج والعمرة، الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب. ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا، خد بالك من كلمة تابعوا، خلي دي ورا دي، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. خد بالك، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. محتاج يتعاد تاني، صح؟ نعيده تاني. يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. يعني ايه تابعوا بين الحج والعمرة؟ تابعوا بين الحج والعمرة يعني كما قال الإمام المناوي رحمه الله رحمة واسعة، أي إذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا. إذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا. خلي دي ورا دي. ففي بقى مسألة بقى بصراحة بيني وبينك محيرة كتير جدا من الناس، يقول لك طب يعني معلش احنا النهاردة بندفع في الحج، يعني النهاردة ما شاء الله يعني ممكن تبدأ من 30,000 وانت طالع، يعني ممكن توصل لحد النهاردة 80,000 جنيه بيدفعوا في الحج والعمرة او في الحج لوحدها. تخيل حضرتك رايح تحج، فهتدفع على الاقل خالص يوم ما هتطلع مع شركة يعني على قدها 30,000 جنيه، او تطلع في حج القرعة زي ما بيقولوا 30,000 جنيه. فازاي بقى بينفي الفقر اذا كنت انا اللي بدفع، اذا كنت انا اللي ايه اللي بدفع شبهة طبعا صح ولا لا؟ لكن خد بالك بقى من حاجة، ان ازالة الحج والعمرة للفقر كمثل زيادة الصدقة للمال. تعرف انت لما بتتصدق انت معاك مثلا 100 جنيه، تصدقت ب10 جنيهات فضل قد ايه؟ 90؟ لا خد بالك، هي 90 في العدد لكن ممكن تكون 900 او 9,000 في البركة. واضح المعنى الجميل ده؟ لان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك، يقسم، والنبي عليه الصلاة والسلام صادق من غير ما يقسم، لكنه يقسم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: ثلاث اقسم عليهن. اول حاجه منهم ما نقص مال من صدقه. ازاي ما نقص؟ يعني ما نقص مال من صدقه، اي نعم ما نقص مال من صدقه. انت دفعت من 100 جنيه 10 جنيه ما بقوش 90، لا لا لا، ده بحساب البشر ممكن يكون 90، انما بحساب الملك سبحانه وتعالى ممكن يبقوا 9,000 90,000. ممكن ربنا يصرف عنك آفات ومصائب وبلايا، ممكن يصرف عنك أشياء كتيرة جدا تساوي كنوز الدنيا. خدت بالك من المعنى الجميل ده؟ فإذا معنى ينفيان الفقر والذنوب، طب إيه معنى ينفيان الفقر والذنوب؟ طب الذنوب معروفة إن هو هيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، صح ولا لا؟ طب أمال بقى كيف ينفي الحج والعمرة؟ كيف ينفي بقى إيه الفقر؟ إذا كنت أنا بدفع فلوس، أقول لك يا سيدي. قال أهل العلم ان ربنا سبحانه وتعالى يحمي هذا العبد من ان يكون فقيرا، ما يبقاش فقير ابدا، حتى لو كان هو اصلا فقير ربنا يبارك له في ماله وفي صحته بحيث ان هو ما يحتاجش لحد ابدا. واضح المعنى الجميل ده؟ وده يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني يا رب ارزقني بما يكفيني بس بشرط ما تحوجش لحد من البشر، يبقى ما تحوجنيش لحد ابدا، واللي يجيني يكفيني وبس ولا يفيد. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يبقى ينفيان الفقر معناه ايه؟ اول حاجة انه يحمي من الفقر، تاني حاجة زيادة المال. النهاردة كنت بكلم احد مشايخنا فبيقول لي انا حسيتها، بيقول لي انا كل ما بروح حج وعمره ورا بعض بلاقي المال بيكتر عندي، رغم اني بدفع بس ربنا بيخلف علي اضعاف اضعاف. خدت بالك المعنى الجميل ده؟ يبقى تاني حاجة زيادة المال. تالت حاجة ودي مسألة مهمة جدا، كل ده في معنى ايه؟ في معنى ينفيان الفقر والذنوب، ان يا جماعة المتابعة بين هذه العبادات الجميلة الحج والعمرة بيعطي الإنسان أو بيرزق الإنسان القناعة، والقناعة دي كنز لا يفنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. وقال صلى الله عليه وسلم: القناعة كنز لا يفنى. يبقى ده كنز لوحده. أنت لما تروح تحج وتعتمر حس ان انت يعني خلاص نفسك تلقى الله عز وجل، فرحان بالعبادة دي ما شاء الله، فرحان بان انت مطيع لله سبحانه وتعالى، فبالتالي بيبقى شوقك للاخرة وللجنة اكتر من شوقك للدنيا وحطام الدنيا. خدت بالك؟ يبقى ايه؟ يبقى ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس. طيب الحاجة الاخيرة حلول البركة، ينفيان الفقرة يبقى حلول البركة، ان البركة تحل في هذا المال. انت كان معك كام؟ 50,000 جنيه، طلعت تحج بكام؟ ب40,000 جنيه، فضل معك كام؟ 10,000 جنيه. ال10,000 ديت لو في عرف الناس تقدر مثلا تجيب بيها عربية مستعملة، ربنا ييسر لك ويبارك لك في المال حد ما ربنا يكرمك ويكرمك وينمي لك المال دوت او يبارك لك في هذا المال، فبفضل الله تقدر تعمل ب10,000 ديت حاجات غيرك ما يقدرش يعملها ب50-60,000. يبقى تاني حاجة من فضائل الحج والعمرة أنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب. وسبحان الله بقى، شو بقى تخيل حضرتك لما تروح تحج وتحس يقينا أن المال اللي انت بتدفعه ده مال مش رايح ولا مال ضايع، يعني مش مجرد بقى أن انت رايح تحج وتقول قبل الله مش هينفع الحمد لله، يعني أدينا حجينا الحمد لله، بس غرمت دي غرمت 30-40 ألف. اوعى تسميها غرامة، قول استثمرت هذا المال ودفعته في شيء ربنا سبحانه وتعالى يوجب به لي الجنة أو يغفر به ذنوبي. لأن بعض الناس يا جماعة مقاييس البشر بتختلف عن مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال ندي مثال صغير، مثلا لما في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لما بيموت واحد واثنين وثلاثة واربعة في أرض الجهاد، الناس بتسميه، بعض الناس يعني مش كل الناس، بعض الناس تسميه ايه؟ خسائر في الأرواح. هي مش خسائر ولا حاجة، هي مش خسائر، بالعكس ده راجل يعني لعل وعسى إن صدق اللي هي يكون في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، هم بيسموها خسائر في الأرواح، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، خد بالك، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة. يا الله، إيه ده كل ده؟ سبحان الملك. هي دي المسألة، إن مقاييس البشر شيء ومقاييس رب البشر شيء. أنت ممكن تشوف واحد وتقول ده ما شاء الله عليه ويكون ليس له قدر عند الله، واحد تاني ممكن تحتقر يكون له قدر عند الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله عز وجل لأبر الله قسمه. خدت بالك؟ فمقادير العباد لا يعلمها إلا رب العباد سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السلسلة سلسلة مباركة تعينك على أن أنت تستحضر روحانيات الحج عشان تحج بقى إن شاء الله كأنك بتحج الأول مرة. يعني إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.